معاني الحمد ومعاني الصلاة على المصطفى ومعاني التقوى والاتصال بالقرآن والهم بالمسلمين. الدعاء للمؤمنات يعلمنا أن نهتم بأمور المسلمين، فهذا ما تنمي فينا الخطبة. فكم نحضر جمعات؟ وهل نمت فينا هذه الشؤون؟ هل قويت عندنا هذه المعاني؟ فعل واحد منكم يخاطب نفسه يقول طالب علم، ما تنمو في هذه المعاني؟ طلب العلم صورة وأخذ العلم صورة لا حقيقة لها. حقيقة العلم أن هذه المعاني ترسخ فينا وتقوى على الدوام. فمن البارح إلى الليلة ماذا قوي عندك من هذه المعاني؟ قد سمعت الكلام عنها. هل أمسيت الليلة وأنت في معنى من حمد الله أقوى وأرسخ وأوسع وأثبت مما كان أمس؟ أو عادك ما حمت حول الحمد لرب ولا ابتعد ذلك من صميم فؤادك وقلبك؟ وعند هذا المعنى الذي تذكرك به الخطبة في كل ركعة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين، وفي الظهر والعصر نسربه، وفي المغرب والعشاء والفجر نجهربه، وذا حمد إسرار وإجهار في كل صلاة وخطبة الجمعة، وعاد معنى الحمد قلبك ما يحوم حوله يا كثير الغفلة. يا كثير الغفلة عن الله. وهذا نبيك صلى الله عليه وسلم حامل لواء الحمد في القيام، سيد الحمادي، وأنت ما تعرف معنى حمد الله، ما ترسخه في قلبك وتقويه حتى يكون في كل وقت أكثر وأقوى وأغزر. من الوقت الذي قبله ولا تزال هكذا في الزيادة ترقي. سمعتم؟ ثم كذلك الصلة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، الله يقوي صلتنا وإياكم به. ثم كذلك التقوى 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 التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم لله. أما ابعد الاعتبارات الأخرى، كل ما يعتبره الناس أنه أحسن وأفضل بعيد، شوف الأحسن في الحقيقة دائما التقوى. فكن أتقى تكون أحسن. الله يرزقنا حقائق التقوى. قد فهمتم أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي مع الخشوع والتعظيم لله تعالى، يعني امتثال واجتناب النواهي حياء من الله وخوفا منه ورجاء ورغبة ورابة تعظيما له. هذا هو التقوى، أنك تمتثل الأمر تعظيم لله وخوف منه ورجاء فيه، وتجتنب النهي كذلك تعظيم لله وخوف منه. لا إله إلا الله، أنا مأخوذة من الوقوة والحاجز، والمعنى أن تجعل بينك وبين غضبه وسخطه حاجز، والحاجز هو امتثالك للأمر واجتنابك للنهي على وصف التعظيم والجلال والمحبة والرغبة والرحمة. ولهذا عبروا عنها بعبارات كثيرة ترجع إلى المعنى هذا. ولهذا قال سيدنا علي: خوف الجليل والعمل بالتنزيل والرباط القليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى، خوف الجليل. الله يرزقنا حقيقة الخوف والمحبة والرغبة. يقول بعد أن ذكر لنا الخطبتين الشرط أن تصلى ركعتين في جماعة، وقد ذكرنا البارحة أن الجماعة شرط في الركعة الأولى وهيئاتها، وقد سبق معنى الهيئة عندنا في الصلاة، وأن المراد بها المستحبات والسنن أربع خصال أي حسب ما ذكر. وهيئاتها أربع خصال. الأول الغسل، فغسل الجمعة متأكد، وجاء في تأكيده حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي واجب على كل بالغ ومعنى واجب الوجوب اللغوي للشرعي أي ثابت مؤكد. سمعت؟ وفيه جاء اغتسل ولو كأسا بدينار، يعني احرص على غسل الجمعة ولو أن تشتري الكأس الماء بدينار ذهب. قال سيدنا الشافعي: ما دركت غسل الجمعة سفرا ولا حطرا، لم يترك الاغتسال للجمعة لا في السفر ولا في الحضر. فغسل الجمعة غسل مؤكد، كما أنه ينبغي للمؤمن ولو كان في قرية ليست فيها جمعة أو في سفر لا جمعة عليه أن يغتسل في كل أسبوع، أن لا يؤخر تغسيل بدنه عن أسبوع، فقد مضت بذلك سنة. حق على المسلم أن يغتسل كل 7 أيام، من يتقل له أبن يتمر عليه 7 أيام فليتق لها وليمس جلده الماء، أي يحرص على النظافة مهما بدل على ذلك وتوفر الماء، فيغتسل في الأسبوع في كل أسبوع ولو لغير جمعة. ثم إن كان يوم الجمعة فهو سنة أخرى مؤكدة عظيمة أن يغتسل لحضور الجمعة. فالمعتمد في غسل الجمعة عندنا أن الغسل لحضور الجمعة لا ليوم الجمعة، فغير حاضر الجمعة لا يندب له الغسل، إنما يسن الغسل لمن يريد حضورها. ولهذا يقول: نويت أداء سنة الغسل لحضور الجمعة. سمعت؟ ولا يصح نية الغسل ليوم الجمعة بخلاف غسل العيد، فإنه لليوم. غسل العيد المقصود به لليوم، فيغتسل في الصباح في الظهر في العصر يبقى، أما غسل الجمعة فيدخل من طلوع الفجر وقيلا من نصف الليل، المعتمد أنه يدخل من طلوع الفجر، إذا طلع الفجر دخل وقت غسل الجمعة، ويستمر إلى اليأس من إدراك الجمعة، فإذا يأس من إدراك الجمعة خرج وقت الغسل ماشي. وكذلك إذا صعد الخطيب على المنبر انتهى، ما عاد في غسل الجمعة لمن وجبت عليه الجمعة، خلاص ممنوع يغتسل في هذا الوقت، بل واجب عليه أن يقتصر على الواجب من الوضوء والمشي إلى سعي الجمعة، لأن خلاص قد دخل الخطيب. وأفضل أوقات الغسل في الجمعة متى؟ عند الذهاب إلى الجمعة، عند إرادة الذهاب، عند الخروج إلى الجمعة متى ذهب، لأنه أقرب لأن يبقى يبقى مهيئا لحضور الجمعة منظفا، لا يتجدد عليه رائحة ولا يتغير جسده، فيكون عند خروجه يأخذ يحضر الجمعة وهو نظيف. غسل الجمعة قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة خطاها إلى الجمعة عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا دل على أنه ليس بواجب إنما مؤكد. ولهذا أنكر سيدنا عمر على سيدنا عثمان عدم غسله يوم الجمعة، أن مثله حريص على السنة. فقال دخل سيدنا عمر يخطب، قال: حضور في هذه الساعة يا عثمان؟ ما يجي في هذا الوقت يعني متأخر. قال: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت وجيت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني ما اغتسل؟ والوضوء أيضا؟ والوضوء أيضا؟ ما أكمل خطبته. فهمنا الأغسال المسنونة كثيرة، وهذه من آكدها، الغسل من غسل الميت والغسل يوم الجمعة لحاضر الجمعة، وقيل الغسل ليوم الجمعة على هذا فهو واسع. فينبغي أن يغتسل من أجل إن كان ما اغتسل في الأسبوع قد دخل فيه، ومن أجل يوم الجمعة القلبة، ومن أجل حضور الجمعة على المعتم، فتجتمع له النيات الثلاث. فهو غسل يشترط له فروض الغسل كالواجب في النية وتعميم جميع البدن بالماء، وسننه مثل سنن الغسل الواجب كما تقدمت معنا، من استقبال ومن وضوء قبله ومن مضمضة واستنشاق له ومن تعهد للمعاطف ومن دلك ومن صب الماء على الرأس وإفاضته ثلاثا، ومن غسل ما أقبل من الأيمن ثلاثا، ثم ما أدبر ثلاثا، ثم ما أقبل من الأيسر ثلاثا، ثم ما أدبر ثلاثا، وأن يغتسل وهو قائم، وأن يقرأ الدعاء بعد هذا، كله سنة في غسل الجمعة كما هو سنة في الأغسال كلها الواجبة والمندوبة. الغسل هو لمن يريد حضور الجمعة ولو لم تجب عليه، ولو لم تجب عليه، ولو كان صبي أو امرأة أرادت حضور الجمعة تغتسل للجمعة، أو مريض أراد يحضر، كل من يراد حضور الجمعة يصلي أن يغتسل لأجل الجمعة، ولا يسرف في الصبر ويحرص على النية واتباع السنة. طيب الثاني الغسل وجهاده تنظيف الجسد بأن تزال الروائح الكريهة منه ويتعاطى ما يزيله، فهذا مما يتعلق بالمستحبات المندوبات في يوم الجمعة. فإن الحق حرم أن نودي المسلمين ولو بالرائحة الكريهة، حتى أن من غفل فأكل الثوم أو البصل فبقيت رائحته في فمه فلا يحضر الجمعة ولا الجماعة حتى لا يودي المصلين والملائكة. سمعت؟ ففي هذا بيان للحرص على الرائحة الطيبة. وقال سيدنا الشافعي: ومن زكت رائحته زكى عقله. ثم إذا كان نراعي المسلمين حتى نبعد عنهم رائحة الثوم والبصل، فكيف الذي يؤذي المسلمين غيرهم برائحة الدخان والتنباكر على ما اختلف فيها هو حرام أو مكروه؟ ولا أحد يقول إنه مثل البصل ولا الثوم، لأنه لم يختلف في حرمة أكل البصل والثوم، ما شيء خلاف، لا يحرم باتفاق أكل البصل والثوم لا يحرم باتفاق، لكن الدخان هذا في خلاف قوي وقيل بحرمته، فكيف يستعمل ثم يؤذي الناس ويدخل بينهم وتنفح من رائحة من فم هذه الرائحة وترد الملائكة ويؤذيهم ويؤذي المصلي جنبه، فكيف يجلس بينهم في سيارة ولا غيرها ويفك حباته التجار واحدة بعد الثانية، وهذا راسه منه مصدوع، وذا ما تأذي وذا مضايق بغى يفر وما هو مبالي نفخ لفقدان الذوق وفقدان الخلق وفقدان الوعي والإدراك، هذا من ضياع التربية في المسلمين، ضعف المدرسة. فتراعي المسلم حتى لا تريح منك رائحة الثوم والبصل النيي. طيب ماذا بعده؟ لبس الثياب البيض، قال صلى الله عليه وسلم: إن من خير ثيابكم البياض، فصلوا فيها وكفنوا فيها موتاكم. فهذا أحب الثياب إلى الله ثياب البيض. وذكر حديث: البسوا من ثيابكم بياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وين؟ الله، ايش يقول؟ الثياب البيض، ثم ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. ففي الشريعة شمول حتى تراعينا في أثوابنا وفي ألوان أثوابنا كذلك، فالأبيض أحب، ويجوز استعمال أي ثوب للرجل والمرأة إلا أنه يحرم على الرجل الحرير، الثوب الحرير، وكل ثوب أكثر حرير حرم استعماله على الرجل ويجوز للمرأة، ويحرم على الاثنين لبس ثوب الغير بغير أذنه رجل أو مرأة، لبس المغصوب المسروب حرام، واللبس للفخر حرام على الرجل والمرأة ولو أبيض، ولو يلبس ثوب أبيض لكن للفخر، على الفخر والتعدد ما هذوه، إلا يدور له ثياب فخفخة بغى يتفاخر بها، ما درى أن الخرق ما ترفع قدر أحد ولا تفضل أحد. ولو كسونا حيوان أفخر الثياب لم يرتفع إلى درجة إنسان ولا خرج عن رتبته الحيوانية له. فكذلك هذا الإنسان مهما لبس من الثياب ففضله في السبع. لهذا قال لا تغرنك ثياب نقيت فهي بالصابون والماء نظيفة تشبه البيضة لما فسدت لونها أبيض والباطن جيفة. مثل البيضة إذا فسدت تغيرت اللون حقا برا أبيض فقاد حصله. لا يغرنك من المرء ثوب رقع أو إزار فوق نصف الرأس منه فوق نصف الساق منه رفع أريه الدرهم تعرف غيه أو ورعه. أنت المعاملة في الدينار والدرهم تشوفه فإذا تقيه وخيره إلا يلهفها يتحيل عليها ولا يبالي. ومن لبس ثوبا بعشر دراهم منها درهم واحد حرام وتسعة حلال، لم يتقبل الله منه صلاة ما دام على جسده خيط من ذلك الثوب. هل سمعت خبرك به؟ فهذا اللباس فخير الثياب البيض فهي الأفضل في الكفن، هذا يستعملونه في العام وفي يوم الجمعة على وجه الخصوص الأفضل الأبيض. فتحضر الجمعة ما تجعل لك جبة، عندك رداء أبيض هذا تعمل رداء أصفر ولا أحمر ولا أخضر ولا غيره. وكذلك القميص إن وجدت هو أفضل لباس، جبة إذا وجدت بالبسيات، الإزار وجد إزار أبيض لا تلبس إزار ملون ولا أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا ولا مشكل ولا تلبس أبيض. واحذر يتعلق قلبك بثياب بتسقط. من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. التي خير لباس التقوى. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم ريشا يواري سواد، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواد مريشا ولباس التقوى ذلك خير. قد أنزلنا عليكم لباسا، قال بعض العارفين هو الستر المعنوي الذي يستر الله بعيوبنا، وريشا قال هي الثياب الظاهرة التي تستر عوراتنا وأبداننا، ولباس التقوى خير من هذا كله. الله يلبسنا وإياكم حلول التقوى يجعلنا من المتقين. للرجال انتم افضل لا في الاكفان ومن اجل الصلاه افضل الرجل والمراه، اذا وجد الابيض افضل يكون افضل. نعم انما العموم له جلوسها عند اسمه في بيته ولا ما هو الا افضل لها الابيض من اجل السلام. لهذا يستعملن في ثيابهن للحرام بالحج والعمره البيض، وبعدين يجعلن قمصان الصلاه حقهن بيض افضل. نعم لكن ويتاكد في حق الرجال لبس الابيض، لبس الثياب البيض. ايش بعده؟ اخذ الظفر يسن ان يقلم اظفاره، يعني اذا طالت، ان طال الظفر ان لم يطل ما يسن حتى وماشي في ظفر قليل يصلح مشان الجمعه. لا المقصود إذا طالوا، هذا يختلف باختلاف الناس، فبعضهم تطول أظافره بسرعة في كل أسبوع، هذا يحتاج كل أسبوع، وأكثرهم يحتاج في الأسبوعين. أسبوع بعد أسبوع يحتاج في أسبوعين مرة يقول، ويكره أن يؤخرها على 40 يوم. سمعتوا؟ لا، يؤخرها عن 40 يوم. نتف الإبط وحلق العانة وقص الظفر يكره تأخيره على 40 يوم. وفي الأثر إذا أخر على 40 يوم عشعش الشيطان فيها فضاض وفر، فلا يزيد على 40 يوم. هذا أكثر شيء. والغالب بأن أسبوع بعد أسبوع لا يقصر، والعبرة بطوله، متى طالت سن له أن يزيله، الظفر والنتف الإبط وحلق العانة فكله يسن أن يزيله متى طال. فقصوا الأظافر بايا من السنن. فانظر إلى الشريعة ما تركت شيء إلا وبينته لنا. قص الأظافر ينبغي أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، قص أظافر اليمنى ثم أظافر اليسرى، ويبدأ من السبابة في اليمنى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم البنصر ثم الإبهام، ويبدأ في اليسرى من الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام. سمعتم؟ ولا يصح في أثر من قال لما ظهر معكس منكس، ويذكر بعضهم، لكن لا يصح في حديث ولا أثر يعول عليه. كيف؟ قول يأخذ الخنصر، هل يأخذ له الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباب، وفي اليسرى يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم السبابة ثم البنصر، معكس منعكس. إنما السنة أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، لأن النبي يحب التيمن في شأنه كله. وذكر بعضهم هذا الترتيب لأن يبدأ من هنا على هيئة وضع اليدين هكذا، فيبدأ من عند السبابة على الترتيب. واختلف في الإبهام، أي يبدأ به أو يختم به، فجري يؤخره الختم ويبدأ على الترتيب هكذا ثم هكذا ثم يرجع يختم به. وجيل بل هذه الأربعة ثم الخامس ثم هذه الخمسة على الترتيب، خنصر بنصر وسط سبابة إبهام، فيبدأ بسبابة اليمنى لأنها موضع الإشارة للشهادة، تدعو لا إله إلا الله، فهذا تسمى المهللة والمسبحة السبابة، إشار بها عند سب سبابة إشار بها عند الشهادة، إشار بها عند التسبيح والتهليل، لأنها سميت المهللة والمسبحة. وقد كانت بعض الأظافر للنبي صلى الله عليه وسلم عند سيدنا عثمان، وقد أوصى أن تجعل في فمه بعد موته هذا لسان، فسئل لما؟ قال رجاء التثبيت، لساني ثبت الله لساني بركات أظافر النبي صلى الله عليه وسلم. أيش بعد قصر الأظافر؟ أخذ الظفر فاليدين والرجلين مثله، يأخذ الأظفار فالرجلين يأخذ الأظفار، ولكن ترتيبها كترتيبها في التخليل في الوضوء، وهو أن يبدأ على وضع الرجلين، يبدأ من عند خنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى على الترتيب. كيف الترتيب في قص أظافر الرجلين؟ كيف ايش اسمه؟ منين لابين؟ خنصرين، من عند اليمنى الى بعدين بس. الان ذكرنا ما تستمع، قلنا من عند خنصر الرجل اليمنى الى خنصر الرجل اليسرى على الترتيب، هذه الكيفيه في قطع اظافر الرجلين. لا اله الا الله. ايش بعده؟ كذلك ايضا يوم الجمعه ينصف ابته يقص شاربه. في الحديث أنه كان يستحب أن يأخذ من شاربه يوم الجمعة، فيسن في شاربه أن يقص حتى تبدو حمرة الشفاه. جميل. ومال بعض العلماء إلى حلقه كالحنفية، وكرهه بعضهم ويعده مالك مثله، وعند الشافعية كذلك كرهوه. ويذكر عن إمام الحداد أنه كان يحلب أحلب الشارب وعلي عمل بعض الشيبان. والأصل فيه السنة في السنة في القصر قص الشارب، في رواية احفو الشارب واعفو اللحى. وعكس بعضهم فشابه المجوس فأحفى اللحية وأعفى الشارب، فصار يفزع خلق الله ويستحسن التفزيع ويظن حسن وهو سيئ، فمن زين له سوء عمل فرآه حسنا. منظر الله يفزع عند أهل الذوق عند العقلاء منظر وحش، بيته عنده ممتاز مسكين. ولو لم يكن فيه إلا مشابهة المجوس لكفى به. مشابهة نبيك خير لو كنت تعقل تعذر بنفسك صلح كما فرق من عدالة صلح، وبعدين تشوف تظن أنه في حسن، هذا في حسن. لكن ايش نقول؟ قد شوفوا في الهند ناس يشلوا بعر البقر يحطوا في جباههم يعدون حسن، هذا حق كما هو حسن. ليش من حسن؟ هذا حسن يجيب الوسخ حق البقرة يحطه في وجهه. وكذلك زينا لكل أمة عملهم. كيف؟ وأما الاسم السبال فهو طرف الشعر، تعملوا بعض الصحابة فيقول السبالان طرف الشعر. لو كان سيدنا عمر يقتله عند الغضب قص الشعر ونتف الإبل، هذا كله مما يسن في يوم الجمعة. ايش بعده؟ إن كان طال والطيب يعني استعمال الطيب أو التطيب، أن يتطيب. وجماعة من السلف أحبوا للصبيان أن لا يتطيبوا إلا بعد كبرهم، فهو اجتهاد صحيح مبني على أساس. ولهذا كانوا إذا داروا في المجالس بالعثر أو بالدخون بخور هذا الطيب يجنبونه الصبيان. تميت. فكنا في المجالس إذا وصل عندنا جاوزنا إلى الآخر من الرجال ويتركون الصبيان فلا يطيبونه كم كثيرا. ويستحب الإنصات وهو السكوت مع الإصغاء. استحب الإنصات لأنه السكوت مع الإصغاء وهو واجب عند الحنفية، ويؤيدهم الأدلة على ذلك. إلى أحد قول صلى الله عليه وسلم: من قال لي أخي أنصف أو صح يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. في البخاري: إذا قلت لأخيك أنصف أو صح فقد لغوت لغو. فتحريمهم طيب له دليل قوي، حرموا الكلام في الخطبتين وأوجبوا الإنصات وحملوا عليه القرآن في قول إذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوه، فيتأكد الإنصات وقت الخطبة ولا يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. من مس الحصى فقد لغى. كيف يعني؟ أنه اشتغل بغير الإنصات الخطبة، عبث يعني، جالس في المسجد يلعب بالحصى، لأن كان المسجد ماشي في فرش. إذا قال واحد يمس الحصى يعني يقول بالحصى كذا يلعب، فقد بالخطبة ما يخطب فقد لغى. ها؟ يلعب كذلك من اللغو، يلعب بأي شيء. يصلح له سبحة ولا بساعة ولا بخاتم ولا قاعد هذا لغو وخذي بس سمع أنصت فهم معنى الكلام هاي بعده يعني إذا سلم عليهم واحد كيف سلم رد السلام أو لا يعني يجيب عليهم السلام راح يرد منهم عليكم السلام وإذا حد عطس جنبك الحمد لله تقول رحمك الله إنه يعني في أمر هذا ثاني ولا حب المسلم يعني بس مزيد كلام ثاني فإذا رأيت واحد يتكلم لا تقول له اسكت الشر عليك لا تكلم فإن تكلمت ما تقول صح اسكت أنت كما كلكم تكلمتوا رجعتوا لغيتوا كلكم المقصود الإنصاف بل قبل أو لا جنس السماء فإن لم يفهم الكلام إلا بمشاهدة لبعده أو ضعف الصور فالشاهد وإن فهم الكلام ينصفهم مستقبل قبلة نعم يقرأ أن يتخطى رقاب الناس والذي يحرم الكراهة تحريم له رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت وآنيت أي تأخرت لكن الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي ما هو مكروه ارتصوا واصطفوا عليهم عاد حصل المكان فيدخل وتخطب لهم من وراهم ما يتأتى ولا يصلي بهم من وراهم ما علم معذور هذا يدخل يصلي بهم داخل ولا يقول الاضطرار أو إذا وجد في الصفوف فرجة سنسدها في الصفوف ما سدوها واحد يتخطى ويدخل يسدها ما عليه شيء لأنهم قصروا طيب يسأل أن يقرأ الكهف في يوم وليلة من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضع له من النور ما بين الجمعتين وروى البيهقي من قرأها ليلة الجمعة أضع له من النور ما بينه وبين البيت العتيق يعني إلى الجمعة الآتية يترقب ساعة الإجابة يوم الجمعة يقرأ ومن دخل الإمام بالغضب صلى ركعتين خفيفتين قال صلى الله عليه وسلم فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما وقال لي سليك الغطفان قال ما دخل وجلس يا سليك قوم فاركع ركعتين وتجوز فيهما فإنسان أن هذا إذا دخل المسجد ذاك أما إن وصلوا المسجد مليان وخارج المسجد ما يمكن يصلي سمع بس إنما هذا من أجل تحية المسجد ويسأله أن ينوي معها سنة الجمعة سواء صلاة ركعتين هذا وهذا مقصر وجاء متأخر صلي ركعتين لا يزيد عليهما لا يجوز أن يصلي أربع ولا ثلاث بل ركعتين فقط ويجب عليه أن يخفف في الركعتين أنه مقصر متأخر جاء أما الجالس من قبل فإذا قطعت الخطيب حرم عليه أن يقوم فيصلي ولو قضاء لا يصلي لا فرض ولا نفل يستمع إلى الخطبة لا يجوز له أن يقوم فيصلي بعد صعود الخطيب كما بعض العوام في بعض المناطق يخلي الخطيب إذا قام إلى الخطبة الثانية يقوم ويصلي ركعتين يحرم عليه لأنه كان جالس في المسجد أما الداخل إلى المسجد فيجوز له أن يصلي ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليرك ركعتين ويتجوز فيهما طيب فإن لم تحصل في حيث المسجد كأن كان في غير المسجد لم يصلي شيئا لا إله إلا الله